السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، فنبدأ من حيث انتهينا، توقفنا عند الحديث الثالث. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى وزاده الله علما وتوفيقا وأطال الله في عمره على عمل صالح، والحاضرين والمستمعين، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الأنصاري، أحد النقباء، وهو زوج أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أكابر الصحابة، وهو خزرجي أنصاري، وله أحاديث كثيرة رواها تزيد على 100. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. مضى الحديث عن الشهادتين، مضى الحديث عن الشهادتين: من شهد أن لا إله إلا الله، يعني أن لا معبود حق إلا الله، أن لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ومعلوم بأن للشهادتين شروط ولهما مقتضيات سبق بيانها، وأن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله، يعني شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأيضا العبودية لله جل وعلا. وأشرف المقامات مقام العبودية، ولذلك ربنا جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بمقام العبودية في أكثر من موضع في القرآن، مثل قول الله جل وعلا: ولما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخر الآيات الواردة في هذا المقام. ولذلك جاء في مسلم في حديث التشهد في الصلاة قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولهذا كانت هذه اللفظة متممة للشهادة، وهي من أفضل صيغ الشهادة أن تقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. والمقصود بعيسى هو عيسى بن مريم عليه السلام وعلى أمه السلام. وعيسى بن مريم آية من آيات الله جل وعلا، حيث إن الله تعالى خلقه من أم بدون أب. تعلمون بأن الخلق على 4 أنحاء بالنسبة لجنس بني آدم، فالله تعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، إنما خلقه من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم الأيسر، وجاء في لفظ من ضلع آدم الأيمن، وخلق عيسى عليه الصلاة والسلام من أم من دون أب، من أم من دون أب، وخلق باقي البشر من أب وأم، خلق باقي البشر من أب وأم. ولذلك مثل عيسى ليس بأشد من آدم، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فمن عجب من خلق عيسى فالأولى أن يعجب من خلق آدم، لأن الله تعالى خلقه من دون أب ومن دون أم، من دون أب ومن دون أم، وإنما خلقه من تراب، فقال له كن فيكون. وأما عيسى فأرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام فنفخ فيها في جيبها وفي فرجها فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام. والشهادة لعيسى عليه الصلاة والسلام بالرسالة فيه رد على النصارى وعلى اليهود. أما اليهود فقالوا بأن عيسى ابن زنا قاتلهم الله أن يؤفكون، فرموا عيسى وأمه. وأما النصارى فقالوا هو ابن الله، قالوا هو ابن الله أو قالوا هو الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن الشهادة لعيسى بالنبوة وبالرسالة وعلى أنه عبد مربوب مخلوق مدبر مصنوع ليس له من خصائص الربوبية ولا الألوهية شيء، هذا يدخل العبد الجنة. ولذلك عيسى بشارة أمه، فالله جل وعلا بشر مريم بعيسى، وعيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كلهم أنبياء، كلهم أنبياء. فالله جل وعلا ضرب به مثلا عجيبا على قدرته، على قدرته سبحانه وتعالى، فخلقه من أم من دون أب، من أم من دون أب. ولذلك وقع التحريف في النصارى حيث إنهم زعموا بأن عيسى هو الله، وقيل هو ابن الله، قيل هو ابن الله. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام فيشهدون بأن عيسى من جنس بني آدم، من جنس بني آدم، وأنه ليس له من خصائص الربوبية وليس له من خصائص الإلهية يعني العبودية بأن يصرف له شيء من أنواع العبادة شيء، بل إن الله تعالى قال لعيسى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك. نزه ربه جل وعلا عن هذا الأمر، نزه ربه جل وعلا عن هذا الأمر، وأن عيسى عبد الله، عبد من عبيد الله، خلقه الله جل وعلا خلقا عجيبا، وأعجب منه خلق آدم، أعجب منه خلق آدم. وما ورد من أن مريم أمه سيتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فهذا مما لم يصح به إسناد، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن مريم ستكون زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، وهذا لم يصح به إسناد. قال: عبد الله ورسوله وكلمته، كلمته، والمقصود بالكلمة ليس هو الكلمة وإنما كلمة كن، فعيسى كان وتكون بكلمة الله تعالى كن، وهذا ليس لعيسى فقط، وإنما كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما كان خلق عيسى عجيبا كان بكلمة كن، فالله تعالى قال له كن فكان، قال له كن فكان. وبالمناسبة بالنسبة لمريم حملت كما تحمل النساء، حملت كما تحمل النساء، ومن ذهب إلى أنها حملت للتو فولدت فهذا مما لم يثبت فيه شيء، وليس هنا وليس له إسناد يمكن الاطمئنان إليه للأخذ به، وإنما هي روايات إسرائيلية لا تتفق مع ما لدينا من الروايات الصحيحة. فعيسى تنقل في أطوار الحمل كما يتنقل باقي الخلق، وولد ولادة طبيعية كما تلد النساء، ولذلك ربنا جل وعلا فصل قصته وقصة الولادة تفصيلا بديعا في سورة مريم، ولم يترك ربنا جل وعلا شيء، حتى إنه أمر مريم بأن تهز النخلة ليساقط عليها الرطب الجني حتى تأكله لتتقوى في فترة النفاس. والمقصود بأن وكلمته يعني ربنا جل وعلا خلقه بكلمة كن، قال: ألقاها إلى مريم، ألقاها إلى مريم، وروح منه، وروح منه يعني هو من جملة الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وأخذ عليها العهد والميثاق، هو من جملة الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وأخذ عليها العهد والميثاق. وليس المقصود هنا وروح منه أنه جزء من الله، وهذه هي العقيدة الباطلة التي جاء القرآن بنقضها وبعث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بنقضها، وهذا الحديث ينقض هذا الاعتقاد، وإنما هذا من باب إضافة الخلق إلى الخالق، لأن الإضافة على نوعين فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته: إضافة الخلق إلى الخالق، وإضافة الصفة إلى الموصوف. فإضافة الصفة إلى الموصوف مثل ماذا؟ يد الله، علم الله، إرادة الله، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إضافة الخلق إلى الخالق مثل بيت الله، الكعبة تسمى بيت الله، مثل ناقة صالح ناقة الله وسقياها، مثل العبد عبد الله، ها؟ كذلك عيسى عليه الصلاة والسلام روح من الأرواح التي خلقها الله، والإضافة هذه تفيد ماذا؟ التشريف والتعظيم، التشريف والتعظيم، مثل بيت الله، ناقة الله، أرض الله، أرض الله. ولذلك كل ما في السماوات والأرض إنما هو منه جل وعلا، إنما هو منه جل وعلا. فلما يخص شيء من الخلق فإنما يدل على ماذا؟ على التعظيم وعلى التشريف. ولذلك استحق عيسى أن يكون آية من آيات الله جل وعلا، ولذلك قال تعالى وروح منه. والجنة حق والنار حق، الجنة على النصب أو على الضم على الابتداء، والجنة والنار حق، بمعنى أن يشهد معترفا مقرا مؤمنا بأن الجنة حق وأن النار حق. وفي هذا إشارة إلى الإيمان باليوم الآخر، والتنبيه على الجنة والنار تنبيه على مصير العباد، وإلا في اليوم الآخر جملة من المغيبات التي يجب الإيمان بها، التي يجب الإيمان بها، لكن التنبيه على الجنة والنار لأنهما المصير الأبدي السرمدي، المصير الأبدي السرمدي. فالجنة دار الأبرار، والنار دار الكافرين والفجار. والجنة والنار مخلوقتان أبديتان لا تفنيان ولا تزولان، هذه عقيدة أهل الإسلام، على أن الجنة مخلوقة خلقها الله جل وعلا وهي موجودة الآن، الجنة والنار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان وإنما باقيتان، وأن الناس فيهما مخلدون. أبدية الله جل وعلا فيها، أبدية الله جل وعلا، لا يموتون ولا يفنون ولا يبيدون، وإنما هم باقون فيها أبدية الله. فأهل الجنة في الجنة ينعمون، رزقنا الله وإياكم الجنة، وأهل النار في النار يعذبون، أعاذنا الله وإياكم من النار. والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، في قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل فيه أكثر من تفسير، منها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني من حيث مراتب الجنة، لأن الجنة درجات والنار دركات. أدخله الله الجنة على ما كان، على ما كان من العمل، يعني على قدر عمله يكون مكانه في الجنة، وأعلى مكان في الجنة هو الفردوس الأعلى. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة. فالمقصود هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني قالوا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، بمعنى أن من أتى بهذه الشهادة ولم يأتي بباقي الأعمال فإن الله تعالى يجعل مصيره في نهاية المطاف الجنة، وإن لم يكن له عمل، وإن لم يكن له عمل، بمعنى سيكون ويؤول مصيره إلى الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل التوحيد الخلص الذين لم يشركوا بالله شيئا أن مصيرهم الجنة، كما صرحت بذلك الآيات القرآنية وكذلك الأحاديث النبوية، على خلاف المعتزلة والخوارج الذين يرون بأن أصحاب الذنوب يخلدون في النار ولو كان عندهم أصل الإيمان، ولو كان عندهم أصل الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيرون بأن أهل التوحيد الخلص الذين لم يشركوا بالله شيئا إن كان عندهم شيء من التقصير نفعتهم هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها معرفة بأن الشهادة هي من أعظم ما ينبغي الإتيان به، بل إن الله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لأجل هذه الشهادة، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذه الشهادة سبب من أسباب دخول الجنة، وأن من أتى بها فإنه إلى الجنة صائر بإذن الله سبحانه وتعالى وإن كانت عنده ذنوب. الأمر الآخر أن هذه الكلمة سبب من أسباب تكثير الذنوب، لأن الكبائر والصغائر لها مكفرات، منها التوبة ومنها الأعمال الصالحة ومنها المصائب التي تحصل للإنسان. فقد يتوب الله جل وعلا على عبده قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، إما بإقدام العبد على التوبة وإما بالأعمال الصالحة أو المصائب التي تلحق العبد الموحد فينقيه الله جل وعلا. وإذا جاء بذنوب فإنه تحت المشيئة، إذا جاء ربه بذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن لا يخلد في النار، لأن من عقيدتنا أن أهل المعاصي يدخلون النار من أهل الإسلام كما جاءت بذلك الأحاديث، الزنات ويعني شربة الخمر وأكلت الربا يدخلون النار، لكن لا يخلدون فيها التخليد الأبدي، وإنما هم إلى أمد وليس إلى أبد، إلى أمد ثم ينجيهم الله جل وعلا إلى النار برحمته وبعفوه سبحانه وتعالى. وقد صرحت بذلك الأحاديث في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك حديث أبي ذر لما قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، يحدث بها يقولها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للعبد أن يحرص على كلمة التوحيد، على الشهادتين، وأيضا الإتيان بشروطها أو بشروطهما، وكذلك العمل بمقتضاهما، فإن هذا مهم. ولا يعني هذا بالضرورة أن الإنسان حينما يسمع هذا الكلام أن يوغل في المعاصي والذنوب، لا، لأن المعاصي هي بريد الكفر والعياذ بالله، المعاصي والذنوب بريد الكفر. وإذا اعتاد الإنسان كبائر الذنوب والمعاصي قد يقوده ذلك إلى المروح من الإسلام والعياذ بالله، لأن من اعتاد إلى معصية وأليفها واعتاد المعصية الأخرى ربما يكفر بالله، لأن الله تعالى قد يطبع على قلبه. ولذلك يحذر الإنسان من الذنوب ومن المعاصي، والواجب عليه أن يأتي بالفرائض والواجبات وأن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، رواه أحمد والحاكم في المستدرك.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أحد العبادلة الأربع، وهو من شباب الصحابة الذين اعتنوا بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واسع الاطلاع، وكان له اطلاع جيد على كتب أهل الكتاب، كان ينظر في كتب كعب وكعب الأحبار وغيره، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أهل العبادة، وله قصة مشهورة في صيامه وقيامه لا تخفى عليكم، فلقد كان يصوم النهار ويقوم الليل، حتى اشتكت زوجته إلى أبيه فشكاه والده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن حاله، فأخبر بأنه يقوم الليل ويصوم النهار، فأمره بأن يصوم الاثنين والخميس، فقال أستطيع أو أقدر على يعني أكثر، فقال صم ثلاث أيام من كل شهر، ثم قال له صم يوما وأفطر يوما فإنه صيام داود، وأيضا أمره بأن ينام وأن يقوم، ينام ويقوم، وتمنى في آخر حياته لو امتثل إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعب في آخر عمره ووهن عظمه ورق بدنه، فتمنى لو أنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده، كان يقول له إن لبدنك عليك حقا إلى آخر الحديث. مقصود أنه من جلة الصحابة ومن أفاضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسلم قبل والده، أسلم قبل والده عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهذا الحديث خرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وحسنه ابن كثير وجمع من أهل العلم من أهل الحديث. وذكرت هذا الحديث بدلا من حديث موسى عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن موسى قال: يا رب علمني دعاء أدعوك به، فقال: يا عبدي يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال: كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، فقال له: يا عبدي لو أن السماوات السبع، إلى آخره، وهو في معنى هذا الحديث. لكن حديث موسى وهو حديث أبي سعيد الخدري حديث محل نظر من جهة الإسناد، لأن مداره على دراج ابن سمعان أبي السمح، وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه منكر الحديث، وحسن حديثه بعض أهل العلم، لكن الصواب على أن حديثه على أنه منكر الحديث. ولذلك مدار الحديث كله على دراج، على دراج، ولذلك بعض العلماء يحسنه بهذا الحديث، فاستعظنا بهذا الحديث لصحة إسناده عن ذاك وهو يحمل المعنى نفسه. قال: إن نبي الله نوحا عليه الصلاة والسلام، ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء وأول المرسلين، ومن ذهب إلى أن إدريس أول المرسلين فليس عنده دليل، وأما نوح فالدليل قول الله جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أن نوحا أول المرسلين، فنوح أول المرسلين. وقصته معروفة، أن الله تعالى أرسله حينما عبد قومه الأصنام واتخذوا صورا وتماثيل ثم عبدوها من دون الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فجاءهم الشيطان، وكانوا أناسا صالحين، فجاء الشيطان قوم نوح وقال: انصبوا لهم التماثيل حتى تنشطوا في العبادة، فنصبوها ثم عبدت بعد ذلك، فأرسل الله نوحا ادعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. وقد كان بين نوح وبين آدم عليه الصلاة والسلام 10 قرون، كان بينهم 10 قرون، فبعث الله نوحا فمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما. لما حضرته الوفاة قال لابنه، وفي هذا فائدة، وهو أنه ينبغي للإنسان إذا علم بقرب أجله أن يوصي، أن يوصي أهله وأن يوصي طلابه وأن يوصي أقرباءه وأرحامه، يوصيهم. وأعظم الوصية هي الوصية بالتوحيد، والوصية بالإيمان، والوصية بطاعة الرحمن. وكذلك إذا كان عنده شيء من الحقوق للآخرين أن يوصي بها وأن يبينها وأن يكشفها، لأن حقوق العباد مبنية على المخاصمة والمشاحة والمطالبة وعدم السماح، ولذلك ينبغي أن يوصي. وباب الوصية تحدثنا عنه في درس الفقه. قال: لما حضرته الوفاة قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله. ومر معنا معنى لا إله إلا الله. قال: فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، في هذا فائدة على أن السماوات سبع، وقد جاء هذا مصرحا في القرآن، كذلك الأراضين سبع، وقد جاء مصرحا أيضا في النصوص الشرعية، وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله، في هذا إثبات كفتي الميزان، المقصود بهما يوم القيامة، مقصود بهما يوم القيامة. لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وفي هذا دلالة على عظم هذه الكلمة، وأنها أثقل شيء في الميزان، وأن الذي يأتي بها ناجٍ بإذن الله جل وعلا إذا أتى بشروطها، وأيضا ابتعد عن مبطلات هذه الكلمة ونواقضها. ثم قال: ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، يعني لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة، يعني مغلقة ومغلفة، قال: قصمتهن لا إله إلا الله. وقصمتهن ضبطت بالقاف وضبطت بالفاء، قصمتهن وفصمتهن، فالقصم هو الكسر مع الإبانة بالقاف، وأما الفصم فهو الكسر من دون إبانة، من دون إبانة، كما ذكر ذلك من له عناية بمعاني ألفاظ الحديث. والمقصود بأن هذه الكلمة لها شأن عظيم ولها رتبة عالية، ولذلك لا شيء مثل هذه الكلمة. فلو أن السماوات السبع، ولا يخفاكم بأن السماوات السبع ضرب الله تعالى بهن المثل على عظيم خلقه، فقال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والسماوات هذه سمك السماء كما بين السماء والأرض، والمسافة التي بين السماء والأرض 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين سماء وسماء 500 عام، والله تعالى خلقها بدون عمد وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى. والأراضين أيضا السبع، قيل 7 كواكب وقيل 7 أراضين، يعني هذه الأرض التي عليها البشر هي 7، يعني هي داخلة مع بعضها. فلو أن هذه السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لفصمتهن أو قصمتهن لا إله إلا الله، في دلالة على أن هذا الخلق العظيم لا يصمد أمام هذه الكلمة العظيمة. ولذلك كلمة لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الخلق، والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها افترق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذه الكلمة من أجلها نصبت القبلة وخلقت الكعبة، من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع، كلها من أجل هذه الكلمة. ومما يوسف له عدم عناية أهل الإسلام بهذه الكلمة، فكل يقول لا إله إلا الله، لكن الغالب أنهم يفعلون ويعتقدون على خلاف هذه الكلمة، نسأل الله السلام والعافية. فكلمة لا إله إلا الله ليست مجردة عن الإقرار وعن الاعتقاد وعن الإيمان وعن العمل. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقريش قولوا لا إله إلا الله، كانوا يعرفون هذه الكلمة لكنهم أبوا لأنهم يشركون بالله، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك جاهدوا في ردها، حتى قال بعض لبعض: امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. المقصود بأن المشركين كانوا يعرفون هذه الكلمة، يعرفون بأن لا إله إلا الله المقصود فيها أن تفرد الله بالعباد، لكنهم أبوا ذلك. وللأسف الشديد يوجد من أهل الإسلام من يقع في نواقض هذه الكلمة، ومن نواقضها جعل وسائط بين العبد وبين ربه جل وعلا، يسألهم ويدعوهم ويستنجد بهم وهم أموات، يسألهم من دون الله جل وعلا: يا فلان أغثني، يا فلان انصرني، يا فلان اشفني، يا فلان افعل لي كذا، وهو ميت المسكين لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا والعياذ بالله من نواقض هذه الكلمة، وهو يقول لا إله إلا الله، قد يحج ويصلي وكذا. من النواقض أيضا السحر والعياذ بالله اللي منتشر في الأمة الآن، والله جل وعلا يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة السحر وبيّن حد الساحر، وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود بأن هذه الكلمة تحتاج إلى قول وإلى اعتقاد وإلى عمل وإلى عمل. ولا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، والمفتاح لا بد له من أسنان، فلا يفتح لأحد بهذه الكلمة إلا مع هذه الأسنان، وهي الشروط والمقتضيات. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.